الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب الطهارة، في كتاب الطهارة في باب السواك:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال حافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في باب السواك، قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد في المسند: قرأت على عبد الرحمن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواته، قال الحافظ: رواته كلهم أئمة أثبات. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا، ومن رواية روح رواه ابن خزيمة في صحيحه.
هذا الحديث من جملة الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في باب السواك، والحديث في صحيح في مسند أحمد كما ذكر المصنف. قال: أما قوله ورواية روح عن مالك عند أحمد، هذه الرواية عند أحمد بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. مع الوضوء، ما هو الفرق؟ مع الوضوء، ولا المعنى متقارب. ورواه ابن خزيمة أيضا مع كل وضوء كالرواية الأولى. أما حديث أبي هريرة: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أنت ما قرأت هذا، اقرأه يا محمد، اقرأ حديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه.
متفق عليه. الأول رواه أحمد، ومن ذكر المصنف معه. أما هذا حديث أبي هريرة فإنه الحديث الثاني، هذا هي كلها عن أبي هريرة، هما يعني الحديثان أو الروايتين على ما سيأتي إن شاء الله عن أبي هريرة، لكن الرواية الأخرى التي فيها ذكر الصلاة هذه متفق عليها، رواها البخاري ومسلم، يعني هي عند البخاري مع كل صلاة، ولكنها عند مسلم عند كل صلاة. هذا هو الفرق عند ومع بين الصحيحين. ورواه أبو داود أيضا ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. هذا رواية أبي داود، ورواه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجة. فهاتان كما ترون الآن روايتان: الأولى مع كل وضوء، والثانية عند كل صلاة. الأولى رواها أحمد وابن خزيمة ومن ذكر المصنف، والثانية عند كل صلاة، هذه متفق عليها في صحيح البخاري ومسلم. والناظر فيها الآن هل يعني هل هما روايتان لحديث واحد؟ إذا كانتا روايتين لحديث واحد فحينئذ نحتاج إلى ترجيح، لأنه إذا كان رواية واحدة وقول واحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية واحدة فإما أن يكون قال مع كل وضوء أو قال عند كل صلاة. إذا جئنا لهذا نحتاج حينئذ لترجيح إحدى الروايتين. إذا ثبت عندنا أنهما روايتان لحديث واحد وصرنا إلى الترجيح فإننا نرجح رواية الصحيحين المتفق عليها وهي عند كل صلاة. النظرة الثانية أو الوجه الثاني عند أن يكون حديثين مختلفين مستقلين، يعني مرة قال مع كل وضوء ومرة قال عند كل صلاة، وحينئذ لا يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الوضوء فهو مستحب في الوضوء عند الوضوء مع الوضوء وعند الصلاة، ولا نحتاج إلى ترجيح. وهذا هو يعني الأظهر وهو الأرجح أنهما حديثان مستقلان، فيسن السواك عند الوضوء وعند الصلاة، هذا هو الراجح. فهما حديثان كل واحد منهما يدل على استحباب السواك، أحدهما يدل على استحباب السواك مع الوضوء والآخر يدل على، لكن هذا ينبني على أن رجحنا أنهما حديثان مختلفان متفرقان، لكن لو قلنا هما روايتان لحديث واحد فحينئذ يأتي الإشكال ولا بد من الترجيح. وإذا صرنا إلى الترجيح فسنرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو قول عند كل أمرتم بالسواك عند كل صلاة، لكن الصحيح أنهما حديثان، فيستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. قال لولا أن أشق على أمتي، المراد لولا أن أثقل وخشية الشدة، المشقة هي الشدة، لولا أن أثقل عليهم بالأمر بالسواك وجوبا مع كل وضوء لأمرتهم بالسواك. إذن من هذا نأخذ أن السواك مسنون وليس بواجب، لأن الذي صرف يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الأمة به أمر إلزام ووجوب هو وجود المشقة، فيكون الصارف عن الوجوب إلى السنية وجود المشقة. طيب، قال أمتي، الظاهر هنا هي أمة الإجابة، وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، لأن عندنا أمة الدعوة ويدخل كل من في الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجميع لدعوتهم. هؤلاء يسمون حتى الكفار يدخلون في مسمى أمة الدعوة، لكن أمة الإجابة فهم المسلمون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه. لأمرتهم، المقصود هنا أمر الإلزام والإجاب، لكن الأمر بمعنى أمر الاستحباب موجود وهو الذي ينصرف إليه معنى الحديث. والسواك هنا تقدم لنا بالأمس، ما أريد أن أختبرها، لا تخاف يا إبراهيم، تقدم معنا أن السواك يطلق على الآلة ويطلق على المصدر الذي هو الفعل، هنا على الفعل تسوق. لا أمرتهم بالتسوق، يعني لا ما أمرتهم بالسواك أن يحملوا السواك، لا أمرتهم بالسواك أي بالتسوق بفعل هذا بعمل هذا عند عند كل وضوء وعند كل صلاة. أما كلمة مع كل وضوء معناه مقارنا مع هنا تفيد المقارنة أن يكون مقارنا للوضوء يعني مع الوضوء في حالة الوضوء يتسوك مع الوضوء. والكيفية ستأتي وأشرنا إليها بالأمس. أما الفوائد فالحديث يدل على مطلق السواك يدل على استحباب السواك مطلقا من غير قيد. يعني لو ذهبتم إلى شرح الإمام تجد ابن دقيق العيد يقول لك لأنه يعني هنا مع كل صلاة ويقول أن المقيد هنا يدل على المطلق لكنها مسألة تحتاج إلى تأمل فارجعوا إليه في شرح الإمام. الحديث أيضا يدل على استحباب وتأكد هذا الاستحباب مع الوضوء السواك مع الوضوء. وهذا الاستحباب مع الوضوء عام بالنسبة للوضوء الواجب الوضوء الواجب أو الوضوء المسنون كالذي يجدد هذا سنة المنتقض وضوءه هذا يجب عليه أن يتوضأ لكن إذا أراد هو ما زال على وضوئه السابق ولكن أراد أن يجدد الوضوء فهذا مسنون. فهذا السواك يكون مستحبا مع الواجب الوضوء الواجب ومع الوضوء المسنون ومثاله الذي يجدد الوضوء. وهو أيضا عام في كل الأمة في كل الأمة ذكر وأنثى حتى بعض العلماء قال حتى الصبي. وهو عام وكما قلنا الظاهر هنا أن الأمة أمة الإجابة أمة على الخلاف الذي بين الأصوليين هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو ليس مخاطبون بفروع الشريعة لكن الظاهر هنا أنه المراد كما قال أهل العلم أمة الإجابة. والحديث كما قال النووي فيه دلالة على فضل السواك والرغبة فيه قال وتكراره النووي في شرح مسلم. وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة كما يقول ابن عبد البر في التمهيد دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه. قال الله تعالى هذا يقوله ابن عبد البر في التمهيد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ألا قال ابن عبد ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثم كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وفيه إشفاق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وفيه رفقه صلى الله عليه وسلم بهم بأمته وحرصه على التخفيف عنهم والمراعاة لما يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. أما قوله في الحديث الثاني المتفق عليه عند كل صلاة فهو كما قلنا في الوضوء عام في كل صلاة سواء كانت الصلاة فرض أو كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت أداء أو كانت قضاء أو كانت إعادة فكلها كل صلاة تدخل تحت في قوله عند كل صلاة واقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ويشوص بمعنى يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي. وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل.
هذه كلمة يشوص فسرها المصنف وذكر أنه قيل فيها في معناها ثلاثة أقوال، ويظهر والله تعلم الأول هو الأقرب وقريب منه الثاني، وينفي لعلها ينقي 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 وليست ينفي، وأنا ما سمعت جيدا، ينقي ينقي. قال يعني عند الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد، عندنا الحديث هنا ماذا فيه؟ لولا قال إذا قام من الليل، هناك ورد مقيدا في روايات منها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في رقم الحديث 1136 قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو موجود هذه الرواية المطلقة حتى عند البخاري، جاءت مطلقة غير مقيدة، لكن جاءت مقيدة أنه إذا قام، كان إذا قام للتهجد، يعني الأولى إذا قام أي لأي غرض آخر، إذا قام يعني استيقظ لسبب من الأسباب لأمر من الأمور يشوص فاه بالسواك. لكن في روايات وليست في رواية أنه إذا قام للتهجد، فيكون هذا موافق لما سبق عند كل حديث أبي هريرة عند كل صلاة، فيكون المقصود منه الصلاة. أما إذا كان العام وحملنا يعني هنا إذا حملنا المطلق على المقيد انتهى الأمر، فيكون المراد القيام للتهجد. أما إذا عملنا بالمطلق، طيب قال للتهجد من الليل يشوص فاه إذا قام، هذا عند البخاري، وعند مسلم قريب منه إذا قام ليتهجد أيضا، هذا مقيد بقيام مخصوص وهو القيام للتهجد. ونحن يعني نريد أن نعرف، يعني ما نقول مثلا لو قام إنسان لأي غرض ليشرب ماء لكذا لا تتسوك لأن هذا ليس، لا، لكن نقول معنى الحديث فقط. وعائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك على كل أحواله، أو مثل يذكر الله على كل أحواله. أما رواية النساء التي أشار إليها المصنف بقوله كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، فأيضا إذا قمنا من الليل هنا القيام مطلق وليس مقيدا، هو في الصغرى، وصححه الشيخ الألباني قال صحيح الإسناد، وفي رواية أيضا للنسائي أخرى وهي يعني رواية النساء إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك، قال الألباني صنع. لكن في إسناده أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي، لا البخاري عندما ذكر هذا الشيخ الألباني عندما ذكر تصحيحه لهذه رواية النسائي قال والذي قبله أصح منه، يعني الحديث الذي عند الشيخين، قال والذي قبله أصح منه، لكن هذا يرى أنه صحيح وأصح، لأن في إسناده، يعني إذا رجعنا للإسناد، في إسناده رجل متكلم فيه اسمه أبو سنان سعيد بن سنان البرجمي، وثقه بعض النقاد وضعفه بعضهم. قال أحمد ليس بالقوي، وقال مرة كان رجلا صالحا ولم يكن يقيم الحديث، يعني في نفسه صالح لكن في حفظه شيء. ووثقه ابن معين، وابن معين قوي في التوثيق، ابن معين والنسائي والبخاري وهؤلاء إذا جاء التوثيق عنهم. ووثقه ابن معين وأبو حاتم أيضا الرازي وهو من الأئمة، وأيضا الدارقطني ووثقه. ويمكن ترجعون للميزان الاعتدال للذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر وغيرها من كتب التراجم. وقال الحافظ ابن حجر وهو يلخص الأقوال كما تعلمون، هو يلخص الأقوال، يعني عنده التهذيب، التهذيب هذا يذكر الأقوال التي ذكرت، لكن خلاصتها وما يراه منها النتيجة يذكرها في تقريب التهذيب. فقال في صدوق له أوهام، هو صدوق في نفسه لكن له أوهام، صدوق له أوهام. فالراجح هو ترجيح الرواية الأولى التي هي من فعله، لأن الرواية هذه رواية النسائي من أمره، من قوله صلى الله عليه وسلم، فالأولى التي في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يشوص فاه. وهذا كنا نؤمر، مع هذه قولية، سنة قولية، والأولى فعلية، لكن الأولى أقوى. لماذا؟ لكونها في الصحيحين، لكونها أثبت، وهي يعني يظهر الراجح. إذا قام من الليل، بمعنى استيقظ، كما إذا أخذنا لفظة التهجد للصلاة، إذا قام من الليل وحملنا المطلق على المقيد فيكون المراد قيامه للصلاة. يشوص فسرها المصنف بما تقدم، يدلك أو ينظف أو الثلاثة التي ذكرها المصاوي، يغسل. أما ما يؤخذ من الحديث فيؤخذ منه استحباب السواك عند القيام من النوم والمبالغة فيه. قيام من النوم قلنا إذا أخذنا بالمطلق أي قيام، وإذا أخذنا بالمقيد قلنا القيام للصلاة، لأن الفم يتغير بالنوم، وهذا مشاهد، تتغير رائحته بالنوم، لا سيما من قام إلى الصلاة، لأنه منصوص ليتهجد، يعني كأنه يعني الآن لو أخذنا بالمطلق نقول يعني يستحب أن يطيب فمه، ولكن لا سيما يعني الآكد منه إذا قام ليصلي ليتهجد. فهذا المطلق يمكن أن يقال بأنه قيدته الرواية الأخرى، والله أعلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار، قال ابن دقيق العيد، وارجعوا إليه، أنا ما أدري كيف فاتني ما رجعت إليه، قال ابن دقيق العيد: ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قال الحافظ انتهى. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: إذا قام للتهجد ولمسلم نحوه كما ذكرنا في الروايات، فيحمل المطلق على المقيد، لكن قال بعد معرفة أن العلة التنظيف، ولا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال، يعني لا يتم القول بأنه بحمل المطلق على المقيد ومعنى حمل المطلق على المقيد أن المراد بالمطلق هو المراد بالمقيد، يعني المراد إذا قام من الليل هو المراد به إذا قام إلى التهجد، فحملنا المعنى على المعنى الثاني، فهذا معنى قولهم يحمل المطلق على المقيد، أي أنه يقال فيه أو أن الحكم للحديث المقيد أو للقاد نص المقيد يصار إليه. لكن الحافظ ابن حجر يقول هذا لا يتم إلا بعد معرفة أن العلة هي التنظيف، ولا لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. إذا قلنا أن العلة التنظيف، وأنتم تقدم لنا أنه قيل لشرف العبادة ويعني التنظف والتهيؤ للعبادة، وعلى يكون على أحسن أحواله إذا تقدم للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد وهكذا. إذا قلنا بأن العلة هي التنظيف يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقال أنه إذا قام يعني يقال بالعموم، أما إذا قلنا بأنه يعني للصلاة فإنه يعني، لكن السواك مندوب إليه في جميع الأحوال، إذا قلنا التنظيف وهو مندوب إليه في جميع الأحوال فيكون يعني القول بالعموم وجيه. وأرجعوا إلى فتح الباري، ودل الحديث يعني هذا الحديث هذه الذي هو التسوك عند القيام من الليل، هذه إحدى الحالات، نحن ذكرنا سبعا، إحدى الحالات التي يستحب فيها السواك، وبعض العلماء يقول يتأكد فيها، وهي حال القيام من النوم. ويحتمل أن يكون الاستياك لأجل الصلاة كما ذكرنا، وذلك إذا حمل القيام لأجل الصلاة، وحينئذ يدل عليه ما دل على عليه حديث عائشة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأما إذا حمل على، وهو يحتمل أن يكون لأجل الاستيقاظ من النوم، فقلنا قبل أنه فيكون للنظافة لما يحدثه النوم من تغير في الفم. ويقول ابن دقيق العيد في شرح الإمام: ويحتمل أن يكون لهما معا، للأمرين معا، للنظافة وللصلاة، للقيام من النوم ليزيل هذه الرائحة التي تحدث بسبب النوم، ولأجل الصلاة. وهذا يتم في من متى؟ إذا قام وصلى ويصلي. طيب.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أوع أوع، والسواك في فيه، كأنه يتهوع. لفظ البخاري. ولفظ مسلم: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. حسب.
ورواه أيضا النسائي في الصغرى، ولفظه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه، هذا يوافق رواية مسلم الآتية. وطرف السواك على لسانه وهو يقول هنا أع، هنا عند النساء يقول أع. ورواه أحمد ولفظه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق. فوصف حماد حماد أحد الرواة، لكن ارجع إليه، وهل هو حماد يحتاج نرجع للسند، أي الحمادين هو؟ هل هو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد؟ من على سن منهم؟ من هو الأكبر؟ ومن هو إذا أطلق من يراد من؟ حماد ها؟ بن زيد. طيب هكذا قال بعضهم. قلنا إيه؟ كأنه فوصف حماد كأنه يرفع السواك، كأنه يرفع سواكه. قال حماد وصفه لنا غيلان أيضا أحد رواة الحديث، كان يستن طولا هكذا الآن عرضا، لكن هكذا طولا إلى الداخل والخارج على اللسان وعلى سقف الفم. أما ما قوله يستن فلها معنى، يعني إن أخذناها من الأسنان، من تنظيف الأسنان، ها، أو من السن، هذيك نقول السن إذا كان من تنظيف السن، سن بالكسر، لكن إذا كان يستن من السن، ها، السن، وهو إمرار الشيء الذي فيه حزونة، يقولون يعني فيه قوة، على شيء آخر، ومنه المسن السكين الآن، فليسن شفرته من السن، يعني الحد، يعني يضعها على شيء آخر ليكون حدها ماضيا، هذا يسمى سن بالفتح مع تشديد النون، والسن مع الكسر وتشديد النون هو أحد الأسنان. فهل يراد هي من هنا ولا أن أريد يستن بفتح أوله وسكون السين وتشديد النون، فهو من يعني من الحد سن الحك فكأنه يحدها، أو أما هذا بالفتح هو بالكسر، فإذا كان بالكسر يعني بمعنى يمر السواك على أسنانه، لماذا؟ لتنظيفها. أما إذا كان من السن فهذا معناه يحددها. أما قوله أع فهو بضم الهمزة وسكون العين، أع، وهو حكاية عن صوت المتقيئ، وهو لا يتقيأ هنا، ولكن هو صوته يشبه تشبيه صوته بصوت لا أنه يتقيأ ولكن تشبيه الصوت بصوت المتقيأ. وقال يتهوع هو بمعنى يتقيأ. فالمراد على كل حال، المهم أن نعرف أن المعنى أنه يحدث صوتا كصوت المتهوع وهو المتقيأ. طيب قوله في آخر كلام المصنف حسب، ما المراد به؟ من الذي قال حسب هذا؟
مؤلف.
ها؟
مؤلف.
مين؟
ابن عبد الهادي رحمه الله.
من؟
القالب ابن عبد الهادي.
ما أسمعك.
ابن عبد الهادي رحمه الله.
ابن عبد الهادي صح صحيح. لأنه هو يقول يريد أن يفرق لك بين الروايتين، ويقول لك الرواية الأولى كذا، أما عند مسلم فهي قال حسب. يعني دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم طرف السواك على لسانه حسب، يعني ليس كالرواية الأولى فوجدته يستن بسواك إلى آخره، هذا عند البخاري. لكن عند مسلم حسب هنا مثل ما نقول قط أو فقط حسب لا غير، ها؟ فعند مسلم هذا، فهذه كلمة حسب من كلام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، من كلام المصنف رحمه الله. الحديث فيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان. من أين أخذنا؟ لأنه يجعله على لسانه، على لسانه. إذن ما يظنه الناس أن السواك خاص بالأسنان ليس صحيح، بل السواك يستعمل لتنظيف اللسان، اللسان وسقف الحلق يعني الفم، ما يمكن أن ينظفه من الفم. إذن هو لا يختص بالأسنان. الناس الآن يظنون أنه فقط يختص بالأسنان، والصحيح أنه لا يختص بالأسنان، لقوله وطرف السواك على لسانه، على لسانه. والرواية الثانية فإلى التي ذكرناها عند أحمد، ها؟ فوق، نعم فوق، هذه تدل على الأعلى سقف الفم، وهذه على لسانه تدل على اللسان. إذن النتيجة أن السواك والتسوك لا يختص بالأسنان، أن المقصود النظافة. وفيه أنه يعني السواك من باب، وهذا مر معنا، التطيب لا من باب إزالة القاذورات، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إليه بالأمس، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يختفي به بل أمام الناس. ولو كان لإزالة قدر، لا، من أدب النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا أمام الناس صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية السواك على اللسان طولا، طولا ليس عرضا كالأسنان بل طولا. أما الأسنان فالمفضل فيها أن يكون، وهو الأحب في أن يكون عرضا، أن يكون عرضا، لأنه إذا استاك كما يقول النووي، إذا استاك طولا على الأسنان فقد يجرح، هو قال يجرح لحمة الأسنان، ونحن نقول الآن يجرح اللثة. وفيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا. لكن انتبه، حديث ضعيف جدا، رواه أبو نعيم في كتاب له اسمه السواك، ما أدري أصحاب الدراسات العليا في كلية الحديث لو قدموا خاصة للماجستير هذا الموضوع، لأن ذكرنا بالأمس أنه ورد فيه أكثر من 100 حديث. فإذا جمعنا هذه 100 الحديث ودرسناها وبينا يعني أحكامها من حيث الثبوت وعدم الثبوت، وبينا ما يؤخذ منها من أحكام، فنكون قد قدمنا خدمة وأتينا ونفعنا أنفسنا ونفعنا المسلمين. 100 حديث تقبل في الماجستير حسب علمي القديم. إذن هذا الحديث ولا وفيه رجل متروك اسمه عبد الله بن حكيم، يعني لا يفرح به لكن يستدل به، ولذلك لا بد أن نذكره ونبين حكمه، فهو من حيث الإسناد لا يستقيم، بل هو ضعيف جدا، لأن عبد الله بن حكيم هذا متروك الحديث. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم أيضا في أحاديث أخرى، من النظافة، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طيب الرائحة. طيب اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى:
اليوم خفيفة ما شاء الله، يعني اقرأ.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم.
هذا الحديث قوله عندك هو أختار هذه الرواية التي فيها يوم القيامة، قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة. هذه جاءت في رواية الحديث رواه مسلم في من عدة روايات، ورواه البخاري أيضا ولم يشر، ولا أدري ما هو السبب المصنف إلى أن البخاري لم يعزو إلى أن المصنف لم يعزو إلى البخاري لم يعزو إلى البخاري. بعضهم بعض من شرح الكتاب المحرر قال لعله أراد أنه في البخاري ليس في كلمة يوم القيامة، لكنهم يعزون لأصل الحديث عادة. وفي روايات مسلم ذكر يعني هذا الحديث بروايات عدة، ولو رجعتم إليه لا توجد كلمة يوم القيامة إلا في رواية واحدة، فهي في رواية واحدة عند مسلم ولا توجد عند البخاري، مع أن البخاري أنا كتبت أرقام هنا 1 2 3 4 في 5 مواضع ذكره البخاري في 5 مواضع ولم يعزو إليه. فهل المراد لأنه السبب أنه لم أنه أراد هذه اللفظة فقط أنه أراد هذه اللفظة فقط أم لأمر آخر وهو ليس بمعصوم؟ أما قوله لخلوف بضم الخاء واللام، خلوف وليس خلوف، لأن خلوف هو كثير الإخلاف لما يعد به، الذي يعد ويخلف كثيرا يقال له خلوف، خلوف. فأما خلوف فهو تغير رائحة فم الصائم يسمى خلوف تغير، وليس يعني بالفتح كما سنذكر. قال القاضي في مشارق الأنوار، ومشارق الأنوار أنت إذا أكررها ولا أمل من ذلك، إذا أردت أن تعرف معنى كلمة أو ضبط كلمة في الصحيحين فأول ما يخطر على بالك هو كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، وبعده تلميذه مطالع الأنوار لابن قرقول من جماعته. يقول القاضي رحمه الله تعالى: أكثر المحدثين يرويه بالفتح، وبعضهم يرويه بالفتح والضم معا في الخاء خلوف وخلوف، ضبطناه وبالوجهين ضبطناه عن القابسي. القابسي واحد علماء الحديث من أفريقيا، وهو أحد العلماء وممن سمع صحيح البخاري وينقلون عنه كثيرا ويرجعون إليه. وقال: وبالضم صوابه، يقول هو هذا كلام، وليس كلام القابسي، كلام وبالوجهين ضبطناه عن القابسي انتهى الكلام. وبالضم صوابه، هذا كلام من؟ القاضي عياض. يعني القاضي عياض يقول الصواب أنها خلوف وليس خلوف. وإذا حدثتم الناس لا تقولون خلوف، إذا قرأتم في رمضان في المساجد أو في خطب أو جمعة أو كذا فلا تقولوا خلوف. سمعت؟ قال وكذا سمعناه وقرأناه على متقنيهم في هذه الكتب. ثم وقال في المطالع تلميذه قيدناه عن المتقنين، يقول بالضم بضم الخاء قيدناه عن المتقنين. طيب انتهينا؟ لا، باقي الخطابي له كتاب في خطأ أخطاء المحدثين، إصلاح غلط المحدثين، وذكر هذا من أخطائهم، وذكره في أخطائهم، ويقول يقولون خلوف بفتح الخاء وإنما هو خلوف مضمومة الخاء، وذكره في أخطاء إصلاح خطأ المحدثين. قلنا الخلوف المقصود يختلف المعنى، وهذا من دقة اللغة العربية. شوف الآن بين الضمة والفتحة كيف تغير تغيرا كبيرا. فخلوف معناه الرائحة التي تخرج من فم الصائم، خلوف. وخلوف معناها الذي يعد ولا يفي بوعده. فانظر إلى ما بين المعنيين. وهذا خلوف يعني من صيغ المبالغة. أما قوله أطيب عند الله بمعنى أزكى، ولماذا كانت أزكى؟ لأنها أثر، لأنها رائحة أثر العبادة، ناشئة عن العبادة، عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهي محبوبة لله تعالى، ممدوحة له عند الشرع، ممدوحة في الشرع. قوله يوم القيامة، هذه التي رواية اللي اختارها المصنف، فإن الرواية الأكثر ليس فيها يوم القيامة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذه زيادة، هذه زيادة من في رواية من روايات صحيح مسلم كما قدمنا. فالتقييد به لماذا قيد؟ يعني ما فائدة هذا التقييد؟ لأن الجزاء يكون يوم القيامة. الذي يفيده هذا التقييد أن الجزاء يكون يوم القيامة، فيكون رائحة الطيب أزكى عند الله وأحب من ريح المسك، وهذا يجري مجرى الجزاء. أما عند الإطلاق فالروايات الأخرى لأن فضيلة السواك، لأن فضيلة هذه الرائحة، لأن فضيلة هذه الرائحة ثابتة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، ففضيلة في الدنيا وفضيلة في الآخرة، وتكلمنا أمس عن هذا. أما ريح المسك، فالريح المسك هو نوع من الطيب، يقولون أنه قديما يؤخذ من دم الغزال، والشاعر يقول لممدوحه فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. استدل الفقهاء، هذا اللي مربط الفرس الآن، استدل الفقهاء وبهذا الحديث، وبعض الفقهاء استدل بهم الشافعية والحنابلة وفيها روايات أخرى يعني عنهم، لكن المستقر في المذهب أن كراهة، استدلوا بهذا الحديث على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، لأن أكثر ما تكون هذه نتيجة خواء المعدة، وآخر النهار تكون المعدة خالية فيكثر هذا. قالوا لأن السواك يزيل هذه الرائحة، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك، فلا نعمل على إزالتها. هكذا، هذا يعني وجه. لكن الصواب أن السواك مشروع للصائم في كل الأوقات، في جميع الأوقات، وهو قول الجمهور، وهو الراجح، أنا أقول الحنفية والمالكية وغيرهم من العلماء وأنه يسن للصائم في وغير الصائم في جميع الأوقات. والحديث يعني يحتمل. وقالوا دليلهم دليل الجمهور عموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك واستحباب السواك, فعموم هذه الحديث استدلوا به. واستدلوا بحديث لعامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد, رواه البخاري. أنت ما أمس قلنا جاءتنا رواية عن البخاري معلقة بصيغة الجزم, ها؟ وأما هذه فهي معلقة عكسها بصيغة التمريض, لأن البخاري رواها قال ويذكر عن عامر بن ربيعة, يذكر عن عامر بن ربيعة. الآن قلنا أمس أن الغالب فيما يجزم البخاري بتعليقه بنسبته وهو معلق إلى شخص الغالب فيه الصحة, أما التمريض ما يأتي بصيغة التمريض فقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا, وهذا مثال للضعيف والله أعلم. لأنه قال باب البخاري ذكره في باب الباب الذي ذكرناه بالأمس, باب سواك الرطب واليابس, ووصله أبو داود, ولكن فيه في 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 سنده في سنده راويان ضعيفان, عاصم ابن عبيد الله وشريك ابن عبد الله النخعي, وكلاهما ضعيف, ووصله الترمذي وحسنه أيضا, وفي سنده عند الترمذي عاصم, فما زلنا مع الضعف. ووصله أحمد أيضا في مسنده وفيه عاصم بن عبيد الله. طيب ما جواب الجمهور عن الاستدلال بهذا الحديث؟ قال الجمهور بأن هذا الحديث لا يدل على عدم الاستحباب. لماذا لا يدل على عدم الاستحباب بالسواك للصائم بعد الزوال؟ لماذا؟ قالوا لأن السواك أثره في ماذا؟ في الفم, أثر السواك وتنظيفه وإزالة الرائحة التي تكون موجودة في الفم, لكن خلوف فم الصائم يكون من الجوف من المعدة ولا يؤثر فيه السواك, لأنه ناتج عن خواء المعدة وخلوها من الطعام فيخرج هذا. فأجابوا وهذه الرائحة التي من الجوف من المعدة بسبب خلو المعدة من الطعام لا يزيلها السواك, لأن السواك إنما يزيل ما يمر عليه في الأسنان وفي اللسان وفي الفم. قال شيخ الإسلام بن تيمية وهذا يطيب الأسنان فقط, قال شيخ الإسلام بن تيمية ونختم به, لم يقم على كراهة السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك. أعيد, يقول لم يقم على كراهة السواك بعد الزوال دليل شرعي يصلح أن يخصص عمومات نصوص السواك, فتبقى إذن على عمومها ويكون السواك مستحب في كل الأوقات للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, وأن يلهمنا فهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم, وأن يرزقنا اتباعه والعمل بسنته واتباعه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونتوقف عند حديث عائشة, عشر من الفطرة. وفي منها السواك عدة ومنها السواك.